كان حديثنا في المسألة السابقة في هذه القضية، وهي أن الجماع هو من محرمات الإحرام، من المحرمات في الحج وعمرة التمتع والعمرة. قلنا في العمرة المفردة كيف أي آخرها كان، قلنا يمكن الاستدلال لذلك بالنصوص الدالة على أن من خصوصيات الإحرام حرمة الجماع، واستشهدنا على ذلك ببعض الروايات، وهذا يشمل إذا من خصوصيات الإحرام يشمل العمرة مفرد. ثم قلنا السيد الخوئي استدل بدليل آخر أيضا، وهو مركب من مقدمتين، الأولى إن إتمام الحج وهكذا العمرة واجب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والمقدمة الثانية إن بعض النصوص دل على أن الجماع إذا تحقق فهو يوجب فساد العمرة المفردة، ويجب عليه في الشهر اللاحق قضاءها من أحد المواقيت المعروفة. إذا عرفنا هذا فلازم ذلك حرمة الجماع، لأنه معه لا يمكن إتمام العمرة. هكذا تقدم. ثم نحن صرنا في صدد التعليق، اذكرنا قلنا لو سلمنا أن الأمر المذكور ليس أمرا واحدا بالإتمام لله، وإنما يرجع إلى أمرين، أمر بأصل الإتمام وأمر بأن يكون الإتمام إلماً لله. لو سلمنا هذا الشيء يرد عليه أولا أن هذا مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهذا ليس من بطلانه من واضحات الأصول، علم الأصول. وثانيا ذكرنا بعد ذلك أنه يمكن أن يقال بأن الجماعة ليس ضدا، لأن الفساد هنا من قال هو الفساد بالمعنى الحقيقي الذي يتنافى مع الإجماع، لعله فساد كالفساد في باب الصوم بمعنى وجوب القضاء، وهنا هم لعله بمعنى وجوب القضاء، يعني إتمام ما العمرة التي هي باليد ثم بعد ذلك يلزمه القضاء. بناء على هذا لا يكون الاتيان بالجماع، لا يكون الجماع ضدا للاتمام الواجب، وحيث ان الفساد مردد بين المعنيين، يعني بين ان يكون بالمعنى الحقيقي وبين ان يكون مردد بالمعنى الاخر، فلا يجزم بكونه ضدا حتى يثبت تحريمه. هكذا ذكرنا. تتمت محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى، تتمت هذا المطلب. إن قلت إن هذه المسألة، أعني أن العمرة هل تفسد بالجماع أو لا، سوف تأتي إن شاء الله فيما بعد، وهناك قد نبني على أن إكمال العمرة المفردة بعد الجماع ليس واجبا، وما دمنا نبني على عدم لزوم الإتمام فهذا يعني أن الفساد أي فساد العمرة المفردة بالجماع هو فساد حقيقي. ومعه كيف نوفق بينما قد ننتهي إليه فيما يأتي وهو عدم لزوم إتمام العمرة، وبينما ذكرناه هنا من أن الفساد مردد بين احتمالين، إن هذا التردد هنا لا يتلاءم مع الحكم، بعدم لزوم الإتمام الذي سيأتي بيانه فيما بعد. قلت لا منافاة بين الحكمين، بل يمكن أن نبني على تردد معنى الفساد وفي نفس الوقت نحكم بعدم لزوم الإتمام، وأيضا نحكم بأن الجماع ليس ضدا للإتمام الواجب. والوجه في ذلك إنه في تلك المسألة إذا تردد معنى الفساد بين الفساد الحقيقي الملازم علما لعدم وجوب الإجماع، وبغير المعنى الحقيقي الملازم لوجوب الإجماع. يلزمنا آنذاك عند التردد الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، فنشك بعد عدم المحرز لكون الفساد حقيقيا أو لا، نرجع أو نتمسك بأصل البراءة. إذ بعد تحقق الجماع سوف يشك المكلف هل إتمام هذه العمرة واجب عليه أو لا، والمفروض أن النصوص ساكتة من هذه الناحية، أي لا تقول يجب الإتمام كما لا تقول لا يجب الإتمام، فنرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من وجوب الإتمام. والاستصحاب لا يجري، أي استصحاب وجوب الإتمام الذي كان ثابتا سابقا، إذ الوجوب الذي كان متيقنا، أي وجوب الإتمام الذي كان متيقنا، هو كان من البداية نتيقن به ما دام لم يتحقق جماع في البيت. أما إذا تحقق فنشك في أصل ثبوته من البداية. إذن لا يقين من البداية بلزوم الإتمام، ما دام الجماع يتحقق فيما بعد، وإنما يجري الاستصحاب لو كنا نشك في ارتفاع الوجوب بعد اليقين بمن؟ بأصل حدوثه. أما إذا كنا نشك في أصل حدوثه عند فرض تحقق الجماع في الأثناء، فلا معنى للاستصحاب، ويكون المرجع هو البراءة. هذا في تلك المسألة. وأما في مسألتنا فحيث لا نحرز أن الجماعة يوجب الفساد الحقيقي، فبالتالي لا نحرز كونه ضدا للإتمام الواجب، ومن ثم لا يمكن التمسك بقوله تعالى وأتموا إلى آخره لإثبات حرمة الجماع من باب كونه ضدا. الضديته ليست محرزة، هذا كله بالنسبة إلى المسألة المذكورة. ثم انتقل قدس سره إلى مسألة 220. يا وجدان الذي أطلع، أي وجدان؟ يعني وجدان على أنه ماذا؟ إيه إعادة صحيح، لكن هذا لفساد العمر يا أهل ترى بالمعنى الحقيقي. إيه فساد بالمعنى الحقيقي يا أهل ترى، يولا بمعنى شنو؟ وجوب الإتمام. فقلنا مثل الصوم هم ما يقولون مفطر إلى آخر. وخب احنا هم قاعد نتعامل شنو والامر سهل. مسألة 220. اذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا او دبرا عالما عامدا ف فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته. ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان أو فارس، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهار، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان، وإلا أعاد حجه في العام القادم. انتهى. قبل أن نبين ما تتضمنه المسألة المذكورة نشير إلى قضيتين. الأولى، إنا في المسألة السابقة، أعني مسألة 219، فرغنا عن حرمة الجماع في الحج وعمرة التمتع والعمرة المفردة، ففي الثلاثة يحرم الجماع. هذا ما انتهينا إليه في المسألة السابقة. والأمر سهل. والآن هسه بعدين تقييمات التشوف. والآن نريد أن نعرف الجزاء الذي يترتب على من خالف وجامع. في حجه أو عمرته، وفي هذه المسألة، أعني مسألة 220، أخذ يتحدث قدس سره عمن جامع في عمرة التمتع. ثم بعد الفراغ عن هذا أخذ يتحدث في مسألة 221 اللي بعدين، وميتين واثنين وعشرين، يعني في مسألتين اثنين، عن حكم من جامع في الحج. ففي مسألة 221 تحدث عمن جامع في الحج قبل الوقوف في المزدلفة، وفي مسألة 222 تحدث عمن جامح في الحج بعد الوقوف في المزدلفة. وبقي بيان حكم من جامع في العمرة المفردة، وقد تحدث عن ذلك في مسألة 223. إذن مسألتنا هذه سرقومها، قلت أنا 220 إذا ما مشتت. مسألتنا هذه تتحدث عن من جامع في عمرة التمتع. جزاء أريد نعرف شو حرام حرام، بس شو ترتب في مسألتين بعديتين اثنين مسألتين. من جامع في الحج مرة قبل المزدلفة أي مسألة، ومرة بعد أي مسألة له. وفي المسألة الثالثة ما أدري شقد تقول، شقد نقول ثالثة رابعة على أي حال، يعني 223 تحدث عمن جامع في العمرة المفردة، وكان من المناسب فنيا ترتيب هذه المسائل بشكل آخر يعرف المراجع الترابط بينها، بأن يقال هكذا مثلا، ستلعله اقتراح آخر عندك، هذا مو مهم، بأن يقال في مسألتنا هذه، يعني الذي رقمها 220، عرفنا أن الجماع حرام حالة الإحرام، ولكن تارة ولكن نريد أن نعرف الجزاء المترتب على المخالف، ثم يقول تحت عنوان ألف باء جيم مثلا، ألف فإن كان الجماع في عمرة التمتع فيترتب كذا كذا كذا، ثم يقول باء وإن كان في العمرة المفردة، والأنسب تقديم عمرة المفردة على الحاج، لأن الأول حديث عن العمرة التمتع، فالثاني مناسب أن يكون عن العمرة، أي عن عمرة وعمرة بعد أخذها. ثم في جيم يتحدث عن وإن كان الجماع في الحج فحكمه كذا كذا، إنه بهذه الطريقة سوف يتضح الترابط بين هذه المسائل، وربما يساعد ذلك على هضم الموضوع وضبطه. أما بهذا الشكل المتناثر والمبعثر فربما يكون الضبط صعبا، وهذه قضية فنية. أنا هاي أقولها في الحقيقة حتى إحنا وذني القضايا الفنية نتعلمها، لا أنه تربينا هذه الكتب وهذا الأسلوب على عدم ملاحظة القضايا الفنية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا وجود أربع روايات في حق من جامع في العمرة المفردة، وأؤكد في العمرة المفردة، وقد حكم لأنه إذا كان الجماع قبل إكمال السعي فتترتب أمور ثلاثة: فساد العمرة، أيوة، ووجوب إعادتها في الشهر الثاني من أحد المواقيت المعروفة، هاي اثنين، وبعد وبدن، هذه ثلاثة أمور تترتب لو حصل الجماع في العمرة المفردة، أؤكد، قبل إكمال السعي. وأما إذا حصل بعد ذلك فلا تفسد العمرة المفردة، كما ولا يجب إعادتها، وإنما يترتب فقط وفقط شنو يترتب؟ البدل. إن هذا التفصيل ذكر في من جامع في العمرة المفردة. أما من جامع في عمرة التمتع فلا توجد رواية تبين حكم ذلك بخصوصه، أي بعنوان من جامع في عمرة التمتع، وإنما توجد روايات ثلاث أو أربع بلسان المتمتع مع السكوت عن كونه عمرة التمتع أو حج. هاي خلي بين شريطين، المتمتع إذا جامع قبل التقصير فعليه جزور كما في بعض الروايات، أو الترديد بين الجزور والبقرة كما في بعض آخر من الروايات، أو الشاة كما في بعض ثالث من الروايات. إذن بعنوان الحمرة التمتع لم ترد رواية، ومن هنا وقع الكلام في أنه هل يمكن سحب ما ذكر في العمرة المفردة نسحب ليويا إلى عمرة التمتع؟ هل يمكن سحب ذاك التفصيل أو لا؟ إذن معالم المطلب هكذا الرواية، هيكون احنا نعرف شنو هاي المعالم من البداية، الروايات المفصلة وردت في العمرة المفردة، أما في عمرة التمتع بعنوانها لم ترد رواية. وانت بعدين راجع ولاحظ لعله تلقانا ان شاء الله تعالى وتحل لنا المشكلة. وبعد الفراغ من هاتين القضيتين نعود الى صلب الموضوع ونقول اننا في مسألتنا هذه نريد التحدث عمن جامع في عمرة التمتع، والكلام مرة يقع في من جامع بعد الفراغ عن السعي، وأخرى في من جامع قبل الفراغ منه. عنوان جانبي صغير، من جامع في عمرة العمرة المفردة بعد إكمال عمرة التمتع، صار اشتباهي، من جامع في عمرة التمتع بعد إكمال السعي. أما إذا كان الجماع في عمرة التمتع بعد إكمال السعي فالمعروف بين الأصحاب عدم فساد العمر، بل الذي يترتب فقط هو ايش؟ الكفارة. بل صعد اللهجة صاحب الجواهر في الجزء عشرين صفحة 383 حيث قال هذا كله في الجماع قبل السعي، أما إذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتع قطعا. انتهى. إذن الثابت هو الكفارة فقط، والفساد لا يحكم به حيث لا دليل عليه. أما ما هي الكفارة؟ اختلفت الروايات في ذلك، ففي بعضها أنها جزور، وفي بعض آخر أنه جزور أنها جزور أو بقرة، وفي ثالث أنها شاة. والروايات هي، نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.